بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن عبد الله عن نعيم ابن قعنب هو الرياحي، ذكره ابن مندة في الصحابة، قال: أتيت أبا ذر وهو جندب ابن جنادة الغفاري، أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه من السابقين للإسلام، قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وأسلم رضي الله تعالى عنه وأظهر إسلامه أمام كفار قريش وآذوه وضربوه حتى فكه منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وفعل ذلك 3 مرات، وكان قوالا بالحق زاهدا في الدنيا، حتى إنه كان يرى أنه يحرم على الإنسان أن يملك وأن يدخر ما زاد عن حاجته من المال، وخالف في ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: أتيت أبا ذر فلم أوافقه، يعني لم يجده في بيته، فقلت لامرأتي: أين أبو ذر؟ قالت: يمتهن، يعني يعمل، سيأتيك الآن. وجلست له فجاء ومعه بعيران قد قطر أحدهما بعجز الآخر في عنق كل واحد منهما قربة، فوضعهما ثم جاء، فقلت: يا أبا ذر، ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. قال: لله أبوك، وما جمع هذا؟ قال: إني كنت وأدت موؤودة في الجاهلية، أرهب إن لقيتك أن تقول: لا توبة لك، لا مخرج لك، وكنت أرجو أن تقول: لك توبة ومخرج. قال: أفي الجاهلية أصبت؟ قلت: نعم. قال: عفى الله عما سلف. وقال امرأته: آتينا بطعام، فأبت، ثم أمرها فأبت، حتى ارتفعت أصواتهما. قال: إيهن، فإن كنا لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها، وإن تداريها فإن فيها أودا وبلغة. فولت، فجاءت بثريدة كأنها قطات، فقال: كل. قال: لا أهولنك فإني صائم. ثم قام يصلي فجعل يهذب الركوع، ثم انفتل فأكل، فقلت: إنا لله، ما كنت أخاف أن تكذبني. قال: لله أبوك، ما كذبت منذ لقيتني. قلت: ألم تخبرني أنك صائم؟ قال: بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام، فكتب لي أجره وحل لي الطعام. وهذا الحديث حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيه ما سمعنا من قصة نعيم بن قعنب مع أبي ذر رضي الله تعالى عنهما. فزار نعيم أبا ذر في بيته فلم يجده، فسأل عنه امرأته فقالت: ذهب يمتهن، يعني يعمل. ثم جلس له حتى أتى فسأله وقال له: ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك، يعني أحب أن ألقاك وفي نفس الوقت أكره أن ألقاك. فقال له: لله أبوك وما جمع هذا؟ يعني كيف تحب أن تلقاني وفي نفس الوقت تحب تكره أن تلقاني؟ فأخبره بأنه وأد موؤودة في الجاهلية، والوأد هو دفن الجارية وهي حية، دفن المرأة البنت الجارية الصغيرة وهي حية، وهذا كان يفعله أهل الجاهلية. إذا ولد لأحدهم جارية بنتا قام بدفنها وهي حية، وهو المراد بقول الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فأخبره أنه فعل ذلك في الجاهلية، فقال: أرهب إن لقيتك أن تقول لا توبة لك، لا مخرج لك، يعني مما فعلت، فهذا يجعلني أخاف أن ألقاك فتقول لي ذلك، وأرجو أن تقول لك توبة ومخرج، فهذا يجعلني أحب أن ألقاك. فبين له سبب قوله ذلك، فقال: أفي الجاهلية أصبت؟ قلت: نعم. قال: عفى الله عما سلف، يعني هل صدر منك هذا قبل الإسلام؟ قال: نعم، في الجاهلية، والجاهلية يطلق على ما قبل الإسلام، وسميت بذلك لكثرة الجهل فيها. قال: عفى الله عما سلف، يعني أنك إذا أسلمت فإن الإسلام يهدم ما كان قبله، كما قال الله جل وعلا: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ قال: وقال لامرأته آتينا بطعام، فأبت ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهما، فقال: إيهن، يعني اسكتي. فقال: فإنكن لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها، وإن تداريها فإن فيها أودا وبلغة. وأصل هذا الحديث قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة خلقت من ضلع، في بعض الروايات من ضلع أعوج، وذلك أن أصل خلقها أن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأعوج، فكانت المرأة على عوج، كانت المرأة على عوج، وهذا العوج لا يمكن أن يقام، وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها، يعني مهما أردت أن تصلح العوج الذي فيها فلا تستطيع إلا أن تكسرها. وكسرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها، وكسرها طلاقها. فلهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالاستوصاء بالناس بالنساء خيرا: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، يعني لسانها، أعوج ما في المرأة لسانها، فإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية: فإنها لن تستقيم لك على طريقة، يعني لا يمكن أن تكون المرأة كاملة، لا بد فيها من نقص بسبب العوج الذي فيها، وهي ناقصة عقل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك تحتاج إلى صبر. وذكر أبو ذر رضي الله عنه هذا الحديث لما حصل من زوجته ما حصل: أمرها أن تأتي بالطعام فأبت، ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهما، ثم أمرها أن تسكت، أمرها بالسكوت واستجابت، ثم ذهبت فأتت لهم بالطعام. وفي هذا كذلك بيان أن المرأة إن حصل منها شيء مع زوجها فرفعت صوتها عليه وارتفعت أصواتهما فأمرها الزوج بالسكوت فينبغي أن تسكت وألا تتطاول على زوجها أو ترفع صوتها عليه أو تعانده، لأن ذلك قد يكون سبب في طلاقها وفي فساد حياتها. فينبغي إن حصل شيء من ذلك وأمرها الزوج بأن تسكت أن تسكت، تستجيب له وتعلم أن القوام للزوج، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة والرفعة للزوج، فينبغي أن تعرف المرأة قدر نفسها. وكذلك أيضا إن حصل شيء من ذلك فينبغي أن يصبر كل منهما على الآخر، كل منهما يصبر على الآخر. وكذلك أيضا من صبر المرأة أنه ينبغي لها إن حصل شيء من ذلك أن يكون ذلك في نطاق بيتها، يعني مع زوجها. فكون الزوج مثلا يقول لها أسكتي أو رفع صوتها عليها ليس معناه أنها تذهب وتخرج وتذهب عند أهلها كحال كثير من النساء. في أدنى خلاف وأدنى شقاق بينها وبين زوجها مباشرة تذهب تحمل وتذهب عند أهلها، هذا الفعل خطأ وليس بصواب. وينبغي كذلك لأهل المرأة أن يعقلوا ابنتهم وأن يعينوها في إصلاح حياتها مع زوجها، ولا يكون عونا لها على فساد حياتها. وبعض الأهل ربما يقولون لابنتهم إذا حصل شيء لا تسكتي وتعالي وكذا، وهذا في الحقيقة إفساد، إفساد لحياة ابنتهم من حيث لا يشعرون. بل ينبغي أن يقولوا لها اصبري عند زوجك، وهكذا يصبروها حتى تلتئم الأمور ويحصل التوافق من غير حصول مفسدة. قال: وإن تداريها فإن فيها أودا وبلغة، يعني إذا عاملتها بالمداراة وتأتي لها بالكلام اللطيف والطيب من غير كذب أو كذلك من غير مخالفة شرعية، فإنك حينئذ تستطيع أن تعيش معها وتقضي معها ما يحصل به المقصد من استمتاع كل منهما بالآخر. قال: فولت. وكذلك مما ينبه عليه أن كون المرأة ناقصة عقل وأنها خلقت من ضلع أعوج ليس معناه أنها ترتكب المخالفات الشرعية ويسكت عليها، هذا ليس بصحيح. إذا وصل بها الحد إلى أن ترتكب المحرمات أو تخالف الشرع فإن مثل هذا لا يسكت عنه. فكونها مثلا تخرج بغير إذنه وبغير أمره، أو تخرج متبرجة، أو تذهب إلى الأماكن المشبوهة أو المحرمة التي فيها غناء ونحو ذلك، ويقال المرأة خلقت من ضلع أعوج، لا، هذا ليس بصحيح. إذا وصل الحد إلى مثل هذا هنا ينبغي أن توعظ، وكذلك أيضا أن تنصح وأن تمنع، ينبغي أن تمنع من ذلك. قال: فولت فجاءت بثريدة كأنها قطات. والثريد هو طعام يصنع من الخبز واللحم، يصنع من الخبز واللحم، وهو من أفضل الأطعمة عند العرب. قال: كأنها قطات، والقطات ضرب من الحمام، نوع من الحمام، وشبهها بذلك للذتها للذتها وحسن طعمها. قال: فقال: كل ولا أهولنك، يعني لا أخيفك، فكوني لا أكل معك فإني صائم. ثم قام يصلي، يعني أبو ذر رضي الله تعالى عنه، فجعل يهذب الركوع يعني يخففه، ثم انفتل فأكل، يعني انصرف من صلاته فجاء فأكل معه. فقلت: إنا لله، وفي رواية: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما كنت أخاف أن تكذبني، يعني ما كنت أظن أن يقع الكذب، فما كنت أظن أن يقع منك. قال: لله أبوك، ما كذبت منذ لقيتني، يعني ما وقعت في شيء من الكذب. فقلت: ألم تخبرني أنك صائم؟ قال: بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام، فكتب لي أجره وحل لي الطعام. ومعناه أنه صام رضي الله تعالى عنه من هذا الشهر 3 أيام، والحسنة بعشر أمثالها، فاليوم بعشرة أيام، فثلاثة أيام كأنه صام الشهر كله، وحينئذ كتب له الأجر، أي أجر صيام شهر. فمعنى قوله إني صائم يعني في حكم الصائم، لأني صمت 3 أيام فلي أجر صيام شهر، فلم يكن في ذلك كاذبا رضي الله تعالى عنه. قال: وحل لي الطعام، فلأجل ذلك أكل معه. وأشاهد من هذا الحديث في ذكره في هذا الباب هو ما بوب عليه رحمه الله، أي الإمام البخاري، في قوله: باب من قدم لضيف طعاما وقام يصلي. فأبو ذر رضي الله عنه قدم هذا الطعام للضيف ثم قام يصلي، وأن هذا لا مانع منه، وخاصة إذا كان صاحب البيت له ورد مثلا يصلي في هذا الوقت الذي جاء فيه الضيف، فلا مانع أن يقوم يصلي ثم يأتي فيأكل معه. طيب، هنا والله تعالى أعلم.